اللي يكره شعره من محمد ما عنده ذره من دين ولا عنده ذره من اسلام ولا عنده ذره من خير ابدا، ويحشر على وجهه في النار اسود مسود. فاذا محبه النبي هي محبه لله، فلا تعارض بين المحبتين ابدا، ان الله امر بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وقرن بواو المشاركه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. اذا نحب الله والرسول اكثر من كل شيء في الوجود. اما كل محبه محمد ترجح، ما اعتقد هذا يعملها الا اذا كان صوفي من هل مخرفشين. واما المسلم دائما محمد من نعم الله علينا، فإذا نحبه لأنه نعمة أهدانا الله إياها وأمن بها على هذه الأمة، ونحن نحبه لأن كل خير إجانا عن طريقه. لكن لو كنت نحبه أكثر من الله أقول لك ما أظن مسلم يخطر لباله هذا الخاطر، إنما نحبه أكثر من كل شيء في الوجود، أكثر من دنيانا. أما أكثر من ربنا لا والله، لا والله. فممكن تتعادل المحبتين، ممكن هذا. أما الزيد إساءة أدب الواقع.
هل يستطيع إنسان عند سكرات الموت أن يتلفظ بلا إله إلا الله بدون العمل بهذه الكلمة؟
أحكي لكم حكاية طريفة وحصلت عندنا في قرية من قرى حماة. رجل علوي مات في قريتنا، فجاء أهل القرية وأرادوا له الخير، قالوا له قل لا إله إلا الله، الله يشهد. وإذا ماذا يقول؟ قل هافية، يعني ما أستطيع. ولا قل لا إله إلا الله، قال له هافية. ولا قل لا، قل هافية، يعني ما في، ما فيني، يعني ما أستطيع. فقال له يا عدو الله كلمة هافية تطلع على لسانك، وكلمة لا إله إلا الله تطلع على لسانك، وماتوا يقول هافية. ما وفق. ولو الانسان يدرك انه اذا مات يتوفق لها يتكلم بها، قال والله لا عملنا ولا سوينا عند الموت نقول لا اله الا الله وانتهى. لكن ما تدري، تبقى راكب سيارتك واذا ما تشعر وين انت، واذا باقل من لحظه صارت روحك وراحت. ولو لو المسلم يعرف انه اخر مآل يقولها، لكن قد لا توفق لمن قالتها بارك الله فيه. والله ماتوا يقولها فيها، قال لي اخرب بلدك، لك يا مجرم هافية تطلع معك ولا اله الا الله ما تطلع معك، احنا مصيبة. ما وفق بارك الله فيكم. ومعنى ذلك ابن ليهودي، ابن ليهودي كان على فراش الموت وكان يخدم النبي، وهنا تبرز محبة هذا الدين ومحبة اهل هذا الدين. يخدم النبي فجاءه بسكرات الموت وقالوا يا هذا قل لا اله الا الله. فنظر الولد الى ابيه فابوه كله اطع ابا القاسم، وهذا الولد يقول لا اله الا الله. قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار. اوفق هذا ليه؟ كان يخدم النبي على يهوديته وعلى مكر والديه، كان يخدم النبي فكتب الله له السعادة، لأنه كان ما يخدمه إلا محب له، ما كان عنده مكر وخداع، فلذلك الله ألهمه إلها. لكن أنت هل يا ترى توفق لهذه الكلمة؟ والله ما ندري. فالإنسان دائما على حذر، ولذلك الخوف مطلوب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ركز بقوله إنما الأعمال بالخواتيم. والله ما نعرف شو يختمنا يا عباد الله. فلذلك المسلم دائما خايف، دائما خويف، دائما لا اله الا الله على لسانه، ركب سيارته اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله، مشي في الشارع لا اله الا الله، ما يدري الموت متى ياتيه. وقد يختم اخر كلامه يقولها وياتيه الموت، يكون كتبت له السعاده الابديه، وقد يكون فاسق، لكن محب لها ويريدها، وفي حوائل هناك وفي مرض في قلبه ابعده ينتفع بها ولو بعد حين. نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى عن مانع الزكاة: يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم إلى آخر الآية. طيب لو هذا الإنسان لمانع الزكاة يصلي، والأماكن اللي يسجد فيها الإنسان لا تأكلها النار، فكيف التوفيق؟
هو النبي وصف لنا كيف يحرق بها جلده وعظمه. يقول توضع على صدره، يوضع الدينار او الدرهم، يكون قطعة من نار، من نار جهنم ومن نار الدنيا، فتوضع على ثديه على صدره على بزه، فتخرج الكل حتى تصل الى ظهره. ما قال توضع على مواضع السجود، ما قال توضع كذا، لا، فتكوى بها موت الحرق غير والكوي غير. احنا الان في نار جهنم وفي شيء خارج عن نار جهنم، في عذاب قبر هذا مو مضمون يحرق كله، ما انا هذا. بعدين ذاك الرجل بارك الله فيك اللي ما صلى ولا صام يخرج كالفحمة السوداء، كالفحمة السوداء تماما، وهارب وعذب ناس من اهل التوحيد حتى يكونوا كالحمم كالفحمة، ويلقون على باب الجنة ويرش عليهم مية الجنة فينبتون. فاذا في حرق، اللي ما يصلي حتما لازم يحترف، رغم خشمه لازم يحترف. هو تارك الزكاة بارك الله فيه لا يعقل انه يترك زكاة ويصلي وصلاة تكون هي اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر، انما يصلي صلاة ما تنفع، ما تنفع، ما مقبولة، ولو قبلت لزكى بالفعل. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رجل جاء للنبي قال له يا رسول الله اخي يصلي يقوم الليل ويترك بالنهار، يقوم الليل، اللي يقوم الليل هذا عمل شاق، عمل عجيب عظيم وجليل، ويسرق بالنهار. قال له سينهاه ما تقول، سينهاه ما تقول، يعني صلاتك تنهاه. ورد رجع قال له يا رسول الله يسرق بالنهار ويقوم الليل، قال له سينهاه ما تقول. ليش؟ الله قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. اذا ليش احنا نقول يا عباد الله الصلاة ان قبلت الله ينظر بكل سائر عملك ويرحمك، وان ردت رد سائر العمل. فهذا اللي يقوى مانع الزكاة، لو صلاته كانت كما هي لما حصل به هذا ابدا. يعني يعرف ردة ردة وليس بعدها ردة، تارك الزكاة مرتد على الإسلام وما له حظ ولا نصيب إلا والعذاب. فإذا بارك الله فيك نبقى على النص، وقد يستثنى من هذا النص العام إن النار حرم الله على النار على جنة، لكن العذاب الثاني ما نضمن، قد تحرق جبهته، قد يحرق يده، قد ما ندري. فنحن نبقى على النص العام اللي هو حرم الله على النار ان تاكل مواضع السجود، ومنع الزكاه الله اولى به وادرى به والله اعلم.
هناك حديث ولكن لا نعرف مدى صحته، يقول انه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابه وبيده كتابان، فقال الذي في يمينه هذا كتاب فيه اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم الى يوم القيامه، والذي في شماله هذا كتاب فيه اسماء اهل النار واسماء ابائهم واسماء قبائلهم الى يوم القيامه. هل هذا الحديث صحيح؟
هذا في حديث قدسي عن الله بمعنى هذا. واما النبي كان عنده كتابان فهذا اشبه ما يقوله الشيعة الروافض، يقولون علي عنده كتابان، كتاب باسماء شيعته الى يوم القيامة، وكتاب باسماء اعدائه الى يوم القيامة. فهذا حديث موضوع وزور وبهتان لا يرضاه الله ولا يرضاه احد. فاذا كان هذا منسوب للنبي وكان الكتابين عند النبي، وكان الكتابان عند النبي، فهذا لم يصح بهذا. انما فيما اعلم ان الله كتب اهل الشقاوة وكتب اهل السعادة، قال هؤلاء الى الجنة ولا ابالي، وهؤلاء الى النار ولا ابالي. واما الكتابين عند النبي في الدنيا هذا من يحصيهم يا ابن الحلال؟ اذا 70,000 من امة محمد يدخلون الجنة بغير حساب، يقول فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، اضرب 70,000 في 70,000 4,900,000,000 يدخلون الجنة من امة محمد بلا حساب. وين السجلات اللي تسعها؟ وين الامم السابقة؟ وين الدنيا؟ وين السجلين هذول؟ بعدين اين فقدت؟ وين راحت؟ ما شفناها ولا سمعنا بها. فهذا عقلا ونقلا ساقط المعنى. انما اذا كان الاله كتب كتابين فهذا صحيح، وبالفعل كتب اهل الشقاوة وكتب اهل السعادة، وهؤلاء الى الجنة حتى حتيتين، قال هؤلاء الى النار ولا ابالي، وهؤلاء الى الجنة ولا ابالي، وكتب في الذكر كل شيء، كتب اهل الشقاوة وكتب اهل السعادة، هذا صحيح.
في كثير من الناس يقولون ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له مكانة عالية عند الله، وهو يملك الشفاعة بعد إذن الله يوم القيامة. فنحن نتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الجنة لمكانته العالية عند الله سبحانه وتعالى. فهل في ذلك غير؟
يا إخوة بارك الله فيكم، الغلو من لدن آدم إلى يوم القيامة محظور علينا ومحرم. قالوا له كلمة بسيطة جدا، قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا. أعرض بوجه وقال السيد الله. قالوا أنت أفضلنا وابن أفضلنا. قال لهم أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعض، ولا يستجري أنكم الشيطان، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بكل شهر على المنبر على كل صلوات الفرض يرفع يدي، اللهم لعن الرعت، اللهم لعن ذكوان، اللهم لعن الصيع، عصمة الله ورسوله شهر كامل. واذا الرب من فوق سبع سماوات في ايتين في مصحفنا في قراننا قال له ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء. نعم يأتي الله قال وأنذر عشيرتك الأقرب، وقال يا بني فهر يا بني عدي يا بني يا بني يا بني جمع خصص عمة، إلى أن قال يا عباد عم رسول الله أنقذ نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. يأتي المجرم في إجرامي سواء كان قريبا أو بعيدا في يوم مقداره 50,000 سنة، سارق بعير بعيره على ظهره يحملون أوزارهم فوق ظهورهم على ساء ما يزر، فيقول يا رسول الله اشفع لي عند ربي، يقول قد بلغ قد بلغ. يجي الثاني سارق بقرة حلل على ظهره، واحد ثاني سارق طونات من الذهب والفضة، يا رسول الله صل ربك التخفيف، وكله قد بلغ قد بلغ. لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ سؤال استنكار على المخلوق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أنا عم رافض كذا يقولوا أنه علي وقف على شفير النار، هذا من شيء تدخل الجنة، هذا مو من شيء تأخذ عنها، هذا ممكن. فنحن قلدناهم، ها الأمر أكبر بارك الله فيكم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هي حرية الأنبياء كلهم أولو الرسل أولو العزم من الرسل. آدم قالوا لي آدم أنت أبونا، قال نفسي نفسي روحوا، ما قدم على الشفاعة. الثاني الثالث الرابع لا، حتى وصلت النبي كان النبي موعود بها في الدنيا، قال له إلك الشفاعة العظمى، فماذا صنع؟ قال له يا رب بحثوا بيتي، هذول جماعة دخلهم الجنة وهذول هضب عليهم، معاذ الله معاذ الله. يقول فأخر ساجدا بين يدي ربي، يخضع لسلطان الله أمام الملايين أمام الأولين والآخرين، ويعتر جبهته بالتراب حتى يقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه اشفع تشفع، أذن له الله. وكيف يشفع؟ محسوبية يا ربي هذول من جماعتي، معاذ الله. يقول فأذهب إلى النار فيحد لي ربي حدا فأخرجه، ثم أعود الثانية فيحد لي ربي حدا مو عكيفه فأخرجهم، ثم أعود الثالثة فيحد لي ربي حدا فأخرجهم، ثم أعود الرابعة فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن. فبعد ذلك الرب يقول شفع كذا وشفع كذا وشفع الأنبياء وشفع الملائكة، وهذه شفعة رب العالمين يحتحت وطالع المسألة، ما هي مسألة. والله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما له عن التذكرة معرضين، مشكلة المسألة المحسوبية. يا رسول الله الشفاعة، بدل هذا كله يقول يا رب شفع فينا نبيك، هذا حق وهذا خير وهذا طيب وهذا اللي علمك يا الاله، يا رب شفع فينا نبيك. يقول صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اشفع لك لما في شيء قدمت عمل صالح فالإله يأذلك لأن قلت لا إله إلا الله خالص من قلبك ولسانك، فبيأذل له يا محمد اشفع له. أما محمد يجي يشفع بدون أمر من الله، نقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أم تعدم اللي يقول في شفاعة بدون أن يأذن رب العزة أبدا، أم تعدم هذا مبالغ ومغالي. نعم
في دعاء يقول يعني بما أن الله سبحانه وتعالى يخرج أهل النار وأهل الجنة، فيقول هل نصح أن نقول في الدعاء: اللهم إن كتبتني من أهل الشقاء سامحني واكتبني من أهل السعادة؟
الله أكبر. عندنا حديث كذب، حديث موضوع اللي هو حديث نصف شعبان، ومن جملة ما يقال: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا سامحني واكتبني سعيدا. هذا كلام أسقط من الصافر وأدنى من الدون. لماذا؟ لأن الإله يعني علم الله يتبدل ويتغير، علمك شقي يا رب محيني محيته. هذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والرجل في بطن أمه يؤمر الملك بكتابة أربع كلمات: عمره، رزقه، شقي سعيد، وتطوى الصحف إلى ما لا نهاية. هذه كل ملكوت السماء في الأرض لا تغيرها. إذن المحو والإثبات ليس في كتب، ليس في اللوح المحفوظ، ليس في علم الله، إنما هي في صحف الملائكة. وآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه عمدتهم، هذه ما لها دخل. الله يمحو من الشرائع السماوية ما شاء، وينسخ منها ما شاء، ويثبت منها ما شاء. هذا المعنى، المعنى الآية: يمحو الله ما يشاء من الشرائع السابقة ويثبت منها ما شاء. مو إنه واحد شكي محير وكتبه سعيد، هو صارت كل صحائف اللوح المحفوظ كلها صارت مسودة قابلة للتغيير والتبديل. والله جل وعلا يقول: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. جاء فرض الله عليه 50 صلاة فوق الملكوت حيث يسمع صريف القلم. اجى موسى قال له: ارجع الى ربك وسل التخفيف، فنزل عنه 10. رجع قال له: سل ربك التخفيف، بنو اسرائيل كلفوا باقل من هذا ما نفع، سل ربك التخفيف لحتى جعلها 5 صلوات فقط. واذا بالاله يقول له: 50 في 50 ما يبدل القول لديه. خلاص، لان الحسنة بعشر امثالها، 5 في 10 ب50، وفرض عليه 50 خفف عليه للخمسة وقال: 50 في 50 ما يبدل القول لديه. يلا ذهب، ما هي المسألة حرية. والله اليوم علم اني انا شقي، والله يا رب محيني. شو محيك؟ شو محيك؟ علم اللوح المحفوظ لا يتبدل، لا يتبدل ابدا. فهذا دعاء موضوع لا اصل له ولا فصل، ومكذوب على اهل الخير، ومع ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت. ارجعوا الى تفسير ابن كثير، ابن جرير، كل علماء التفسير قالوا: من الشرائع السابقة يمحو الله منها ما شاء ويثبت منها ما شاء ويحكم امره بما شاء ولا يسأل عما يفعل. نعم. واما والله كتبني شقي محيني يكتبني سعيد، لعبه هي؟ معاذ الله، معاذ الله ان يتبدل علم الله. وياكم تعتقدوا هذا الاعتقاد. العشاء صار.
الدعاء لا يرد من قضاء الله شيء.
اما الدعاء بارك الله فيكم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء. يقول: الدعاء والقضاء يتعالجان الى يوم القيامة. يتعالج مكتوب عليك ما بتغير، لكن ما الذي يرده عنك دعوتك هذه؟ تتقادل معه وظل يتقاتل ويتخاصم، وهي بدها تنزل عليك كما كتب الله مليون في المليون وكما كتب عليك، لكن جعل الله لك رحمة عندما انكسرت بين يديه، يا رب ارفع عني الشر، يا رب احميني كذا، يا رب احميني من كذا، يا رب احميني من كذا، فهذه دعوتك فتصارع مع ذاك ولا تصلك، لكن مكتوبة عليك ما تتغير وما نزلت عليك. لكن ما الذي ردها؟ هي الآن تتعالج وتتقاتل مع دعوتك فتنتفع بها. ولذلك قال لا يرد القضاء إلا الدعاء أبدا. فإذا الدعاء في منفعة كبيرة، ولذلك الرب قال وادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، من لم يدعو الله يغضب عليه. فإذا لا بد ندعي، هذا ينفع، ينفعنا تماما، والشيء اللي الله كاتبه علينا ما يتبدل، لكن يتخاصم مع هذا ويبعده عنك ويرد عنك الشر اللي هو مكتوب عليك. والله أعلم.
إخواني طبعا في أسئلة كثيرة حنا ما نقولها لأن حاطين يوم اللي هو بعد كل ثلاث محاضرات يكون يوم رد للأسئلة، وإنما فقط نأخذ أسئلة التوحيد، يعني الأسئلة اللي جاية في التوحيد فقط هي اللي تلغى اللي يرد عليها الشيخ، أما الأسئلة الثانية فيحتفظ بها إلى الأسبوع اللي بعد إن شاء الله إذا الله أحيانا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. جزاكم الله خير.
إذن مربح والله لا يقدر عقل ولا تقدر حسابات ولا تقدر شيء. فإذا بارك الله فيكم، هذا الخير، هذا الخير العميم، ما هو عتقاء كل ليلة وكل ليلة الدعوة مستجابة. يضاف إلى ذلك هذا الشهر يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. رواية ثانية في الصحيحين أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا. رواية ثالثة أيضا في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا ثلاث مكفرات للذنوب صيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان صلي التراويح 11 ركعة غفر لك ما تقدم من ذنبك. قيام ليلة القدر غفر لك ما تقدم من ذنبك. فما بالك إذا عملت الثلاثة مجتمعة، قمت رمضان إيمانا واحتسابا، قمت رمضان إيمانا واحتسابا، قمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولك كل ليلة دعوة مستجابة ولله عتقاء في هذا الشهر، كيف يكون موقفك؟ شيء عظيم بالفعل، ما يتصور عقل ولا يتصور نقل ماذا يحصل لك. فإذا من صام إيمانا واحتسابا، إيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. إذا نؤمن نصدق أن الله فرض هذا الشهر على أمة محمد بل على الأمم السابقة كلها. إذا نصومه إيمانا تصديقا أن الله فرضه وأنه شهر لله. احتسابا تترك شهوتك، تترك أكلك، تترك زوجتك، تترك ملذاتك، لماذا؟ لترضي ربك. لذلك الرب يقول ترك شهوته من جراج، لأجلي ترك طعامه، ترك شرابه، ترك شهوته من جراج. الصوم لي وأنا أدري الحسنة بعشر أمثال إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطيه بدون حساب ولا عقاب. هي شغلة كبيرة. كل حسنة تعملها من صلاة من لا إله إلا الله الحسنة بعشر أمثال إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء إلا الصبر. ما في عد يحصي الله ويعطيه. ليه؟ لأنه لله. إذن أقبل يا عبد الله، أقبل يا عبد الله، ولا تترك هذا الخير يفوتك. إياك، حاول بكل ثقلك أن تتفرغ لله في هذا الشهر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يمرنون أولادهم الصغار على الصيام 3 سنين 4 سنين 5 سنين يمرنون على الصيام. ماذا يعملون لهم؟ يعملون لهم لعب من أهل من قطب يجعلوا لها عيمتين ولا إيجيل ولا سوها الدوب يعملون. كل ما بكى تعطيها اللعبة بالتكتب وتخليه النهار كله بلا أكل، وكل ما بكى تعطيها اللعبة يلعب فيها. ليش؟ رايد الخير ما يفوت ابنها، رايد الخير ما يفوت ابنها، وأنفسكم وأهليكم نارا. فهذا الولد الأربع خمس سنين والله أول سنة صام للظهر بنعمة كبيرة، ثاني سنة أنا أضمن يصوم للعصر، ثالث سنة يصير عمره 7 سنين وإذا به صام الشهر كله. وهذا مشاهد وملموس، هذا مشاهد وملموس، وشاهدناه في بيوتنا وفي بيوت إخواننا. ما يبلغ 6 سنين أو 7 سنين إلا وهو صائم كل رمضان، قد يفوته يوم أو قد لا يفوت. إذن لابد أيضا هذا الخير ندخل على قلوب أبنائنا. بعض الناس يشفق عليه ضعيف ومسكين كذا، يا ابن الحلال ضعيف من كثر ما حش له بطنه وتعدي له بطنه، خليه يصوم وشوف كيف يصير قوي ونشيط. نعم، إذا الشفقة عليه ما تنبغي. الصحابة 4 سنين 3 سنين ونصف إذا رجوع الصيام فأنت من باب أولى تدرب الآن. البنت خاصة البدو عندنا 13 14 ما تصوم إلا يجيها الحيض حتى تروح تصوم نفسينا. هاي في حياتها كلها صار عمرها 15 سنة في حياتها ما صامت يوم، وتعارف صوم تلاقيه كأنه جبال على راسها ثقيل مر. لكن لو مرنها أبوها من 5 سنين 6 سنين 7 سنين الواقع لها أن عليها الأمر شيء بالتدريب يعني. فإذا لابد هذا الخير العميم، هذا الفضل الكبير، نمرن أولادنا، نمرن صبياننا، نمرن بناتنا على أن لا يفوتهم هذا الخير. وبالفعل إذا الولد تمرن من صغره لو جيت مسكت عصا وكله أصفر والله ما يصفر، والله بعض أحيان مريض ولك يا ابن أصفر وإن كنتم مرضى يقول لا بالفعل. ليه؟ اعتاد تعود حياته كلها على هذا وعلم قبل هذا الشهر ففرض على نفسه حتى ولو كان مريض. بعض الناس في السفر يعني حلال افطر كل لا انا قادر. ليش؟ انه تعود وتدرب وتمرن. فاذا بارك الله فيكم لابد ان ننشئ اطفالنا على هذا الخير ولا نتركه يفوتنا او يروح عنا او شيء من هذا. جل وعلا يمن علينا بهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجله، وللصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحتان لما يفطر طول النهار بالأكل.
وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتتمة البحث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. فالقلوب بارك الله فيكم أوعية، القلوب أوعية تتحمل كل شيء ويدخلها كل شيء، يدخلها الإيمان، يدخلها الكفر، يدخلها النفاق، يدخلها الرياء، يدخلها المحب الزائد، يدخلها حب العجل، أوعية. فهنا يقول خالصا من قلبه، فهذه القلوب أعظمها وأجلها وأكبرها عند الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه قلب إبراهيم الخليل. ووصف الله إبراهيم قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي يقول اتخذني ربي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة أو المحبة اللي تتخلى الجميع أجزاء البدن، فمحبة الله كانت تملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أبيه إبراهيم، ولذلك سمي الخليل، أي قلب ما عاد يتحمل محبة كائن ما كانت إلا محبة الله وما جاءه عن الله. فهذا هو القلب السليم الذي يعمر قلبه أو يعمر قلبه محبة الله، وليس في قلبه إلا ما يرضي الله، ولا يكن للناس إلا ما يحبه الله. هذا قلب سليم، وهذا الواقع لو قال لا إله إلا الله مخلصا من هذا القلب دخل الجنة، بل ووجبت له الجنة. لماذا؟ لأن كلمة لا تشوبها شائبة، ولا يشغلها شغل، ولا يعيقها معيق أبدا، لما قلبه معمور بالمحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا محبة النبي، من والدك ووالديك وعشيرتك وقبيلتك والناس أجمعين، فما بالك برب النبي؟ مع محبة النبي محبة لله. الواقع إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فشيء مأمور به من قبل الله، فهذه أيضا محبة لله. فإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وملأت قلبك من محبته، على ماذا نحبه؟ نحب على ما جاءنا من رسالة، على ما جاءنا من كتاب، على ما جاءنا من سنة، على ما جاءنا من أخلاق عالية، أخلاق كريمة، كرم، وله علينا الفضل الأكبر بعد الله جل وعلا، فنحب. هذه المحبة هي محبة لله الواقع، هذه محبة لله. فإذا كان قلبك معمور بهذه المحبة، أي بمحبة الله ورسوله، ولذلك النبي قد يخطر لخاطر بعض الناس إنه أنا محبة النبي تغمر قلبي، ما في حاجة لمحبة الله. لا، هذا لم يرضى حتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يذوق طعم الإيمان أو طعم الإيمان لا يذاق إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه. إذن قلبك مع محبة النبي محبة لله، ومعلوم لديكم أن المحبتين قد تتعادل، وقد تزيد محبة الله أحيانا وقد تتعادل، لكن إذا أحببت الرسول أكثر من رب الرسول، رب الرسول ما يصل الواقع صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن تتعادل أو تزيد على محبة الله، وكلا المحبتين كنا مأمور بها عبادة، عبادة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذن المسلم يحاول بكل وسيلة أن يغمر قلبه ويعمر قلبه بالمحبتين. لماذا؟ يخلص العمل، أما مشاغل الدنيا في قلبه، الغنى في قلبه، الزنا في قلبه، حب الربا وكثرة المال في قلبه، شهوات الدنيا في قلبه، لا يتسع هذا القلب لتكون كلمة لا إله إلا الله خالصة منه، ما يتسع. لما؟ ما كانت خالصة، لأنه فيه دخل وفيه شواهد وفيه أشياء تتعارض مع المحبة الواقع، تتعارض مع الإخلاص، تتعارض مع كليات المحبة اللي الله أرادها لنا. فلذلك على كل مسلم إذا سمع هذا الحديث إن الله حرم على النار، كلمة كبيرة، إن توكيد، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، شيء كبير، حرم على النار، حرام على النار تأكلك ولو القيت في وسطها والله لا سأكلك. ولذلك الدجال عندما يخرج، فالذي يكفر في الدجال مصيره أن يلقى في النار، مصيره عند الدجال أن يلقي في النار، فيمسك بيديه ورجليه ويلقى في النار، فيقول صلى الله عليه وسلم فتكون عليه بردا وسلاما. لما حرم الله عليه احتراقه بالنار؟ لماذا؟ لأنه كانت الكلمة نابعة من قلب مخلص، من قلب طيب لا تشوب شائبة، ما في كيد، ما في مكر، ما في خداع، ما في مرض، ما في حب شهوات أبدا، إنما قلب صاف صفا يريد لجميع الناس الخير ويريد لنفسه الخير والنجاة من عذاب الله وسخط الله. فإذا تكلمت تنفعك ولو بعد حين، تنفعك ولو بعد ملايين السنين. نعم يا عم أبو طالب مشرك، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أقص حجيج مع الله، قل يا رب عمي قالها، قالها شفعني فيه. وكانت آخر كلمة قالها على ملة عبد المطلب، ومع ذلك عندما ناصر كلمة التوحيد ناصرها مناصرة، وما اعتقدها وما عمل بها، يعتقد صحتها لكن لم يعمل بها، ومع ذلك نفعه الله، نفعه الله، ما قالها وقال على ملة عبد المطلب، ومع ذلك نفعه الله بمساندتها وبإعلائها وبرفع شأنها. وقالوا لي يا رسول الله عمك كان يحوطك ويرعاك، هل لا نفعته؟ قال نعم، وجدته في ربض النار في وسط جهنم، وأخرجته إلى ضحضاح من نار يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها دماؤه. وأهون أهل النار عذاب أبو طالب، لما؟ لأنه ناصر كلمة التوحيد. فما بالكم لو قالها، لو قالها دخل الجنة ورب الكعبة وفاز ورب الكعبة، لكن مات على ملة عبد المطلب، مات على الشرك، فلا خروج من النار مطلقا إلى الأبد، لكن عندما ناصرها وعندما ساندها وعندما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحماية اللي يرضاها الله، نعم نفع بهذا الحماية. إذن على المسلم أن ينتبه لهذا الحديث، ينتبه لهذا الأثر، أخي اللي ساندها من الكفار ينتفع فيها، فكيف أنت إذا ساندت وكنت من أهلها؟ أخي والله ما يقدر بقدر ولا يوزن بميزان مقامك عند الله أبدا أبدا. المشرك الكافر انتفع بها، وأخص أهل النار عذاب هو لأنه ناصرها، فما بالك بارك الله فيك إذا ناصرتها وعملت بمقتضاها، فلك ما لك عند الله، وهذا ما واحد يعارض فيه أبدا. صحيح الحديث الثاني، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. الحديث الثالث، من قال لا إله إلا الله نفعه يوما من دهره. من قال لا إله إلا الله نفعه يوما من دهره، يعني يوم من الأيام تنفعك ويرفعك الله بها إلى عليين ويدخلك الجنة بعد ما تكون فحمة سودة. إذن فيها خير، فيها نعيم.
والله في العشر الأواخر من رمضان وإذا به ناسع تلفزيون ملون وحاصل فوق راسه، تلفزيون ملون
في هنا الحديث الأخير: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في حقوق لقائلها في الدنيا وعليه حقوق، وفي حقوق لقائلها في الدنيا في الآخرة وعليه حقوق. فهنا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله تحوي المعنيين. فإذا كنت عربي صحيح تتذوق لا إله إلا الله، إذن لا نافية للجنس، نفيت كل إله دون الله، إذن كفرت به. إلا الله آمنت بالله. ولكن النبي أكد ذلك: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، خلاص له ما لنا وعليه ما علينا. في يأتي يوم يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يرفع فيها كل شيء، ما في خير في الأرض أبدا. فيقول الرجل المسن العجوز، يقول: أدركنا عن آبائنا، أدرك عن آباء وأجداده أنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون سواها، لا صلاة ولا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج أبدا، إلا بس فقط لا إله إلا الله. فيقول: فيدخلون بها الجنة، ما يعرف شيء ولا عمل شيء، يقول: أدركنا على الأمة السابقة من آبائنا وأجدادنا يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها فيدخلون بها الجنة. إذن أمرها كبير يا عباد الله. الواقع وهي الصحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله الركن الأول من أركان الدين، وحاوية تعرفون المرسل اللي هو الله، المرسل اللي هو النبي، الأخير الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الرب، الرسول، الرسالة، وهذول اللي الله يسألك عنهم: من ربك، ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله جامعة لكل شتات الإسلام. شو بك على المسلم أن يتعلمها. النبي أكثر ما حرص على الأمة، الرب أكثر ما حرص على الأمة أن يكونوا مسلمين. عمر بن الخطاب يروي رواية من أروع الروايات اللي يتدبرها ويتذوقها المسلم، يقول: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، هذا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، وقعد إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال له: أعلمني، أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. فلبثنا مليا فقال علي بالسائل، جبوليا. فالتمسوه فلم يجدوه، فقال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعلمكم أمر دينكم. إذن أمر الدين كله الإسلام، الإيمان، الإحسان. ماذا على المسلم ان يدرك هذا؟ احنا كلنا لا اله الا الله مفتاح الجنة مفتاح، واللي يقولها خالصة من قلبه ولسانه معناها قلبه لا تشوب شايبة، خالص لله دائما في الطاعة ودائما في الخير. اما في بعض قلوب مريضة محشوة من الدنيا، من زخارفها، من زناها، من فقرها، من بلاها، من غثاها، فهذه هي ما تطلع خالصة من قلبه ولسانه يقين ما تطلع، فهذا قد يكون كالحمامة ويلقى في النار، يعني ما في عليه ضمان. فإذا المسلم اللي بده الضمان الكلي أن يفرغ قلبه من دنياه تماما ويجعلها بين يديه، يفرغ قلبه مليون في المليون من الدنيا وشهواته وزخارفها، ويملأ بمحبة الله ورسوله، ويكب على تعاليم هذا الدين الواقع، يكب على معرفة الإسلام من لا إله إلا الله للنهاية، على معرفة الإيمان للنهاية، على معرفة الإحسان للنهاية. فعندها إذا حي على هذا ومات على هذا حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. والذي يلقى في النار من المسلمين حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، المواضع اللي ذليت فيها لسلطان الله وخضعت فيها لسلطان الله، النار ما تقربها ابدا، وحرم الله عليها تاكلها. لماذا؟ لانها خضعت وذلت لسلطان الله، او كانت اله مسخره لتسخرها لترضي ربك وتذل وتخضع لسلطانه، فحرمها الله على النار. اذا كذلك قلبك، قلبك اذا اخضعت لسلطان الله وما ادخلت فيه الا ما يرضي الله، لأن القلب بارك الله فيكم قائد سيارة، الجسم السيارة والقلب القائد. فإذا عمل قائد وين تروح أنت لسيارتك؟ كل يوم حادث وكل لحظة حادث وكل ساعة حادث. لماذا؟ لأنه سواق أعمى ما بيشوف، فلذلك دائما يتخبط وما يرى طريقه. فهذا ورب الكعبة شأن مريض القلب، يتخبط أعمى دائما بشهواته، وراء الشهوات نار تلظى وقودها الناس والحجارة. بمجرد ما تنتهي شهواته وجاء الأجل وإذا به سقط في النار. ويلتا على ما فرطت في جنب الله، ما ينتفع ما ينتفع. إذن أيها الإخوة، الخلوص، خلوص القلب أن تتعلم الإسلام كامل، أن تتعلم الإيمان كامل، أن تتعلم الإحسان كامل، وتفرغ قلبا. إلا من أتى الله بقلب سليم لا شرك فيه ولا بدعة ولا معصية ولا ضلالة ولا بكر للناس ولا خداع للناس ولا شر للناس، ولا تكلهم إلا ما يرضي الله، ولا تريد حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا أعداء لله، ما تريد لهم إلا الخيرية المطلقة. وتلقى الله على هذا إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم المعمور بالإيمان والإسلام والإحسان، وليس فيه واحد في المليون من شرك أو بدعة أو معصية. وإذا عمل المعصية استغفر وتاب، ودفعك القلب للاستغفار والتوبة، فأنت تبقى سليم القلب وحرم الله عليك النار. وبقدر عدم الخلوص عليه خوف رب الكعبة، فاللي قلبه مليان مغمور بالمحبة والعبادة هذا سليم، واللي فيه على قدر ما في قلبه. فإذا كان فيه شرك أصغر لا يغفره الله لك، يعذبك ولو كنت من أهل لا إله إلا الله، ولو كنتها خالصا من قلبك ولسانك وما زلت هذا الشرك الأصغر لا بد يعذبك الله. ترك الصلاة شرك، نعم كفر. لقيت الله على لا إله إلا الله وكنت مخلص لكن ما تصلي، خوفك كبير، كفر وأشرك. إذا قلبك مو سليم في عليه خوف كبير. فإذا أيها الإخوة احرصوا هذا الوعاء، هذا القلب لا تملؤوه إلا بما يرضي الله، وجنبوا كل ما ينقطه الله ويبغضه. وباب التوبة ورب الكعبة مفتوح 100 عام من قبل المغرب، 70 سنة عرض الباب، باب التوبة يسع ويسع ملايين البشر. وفقنا الله وإياكم لأن نعمل على ما يرضي الله، وأن نخلص القلوب والأبدان من كل شائبة ومن كل نقيصة. والله أسأل التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في ملاحظة أخواني قبل الأسئلة، أن بعد الدرس يبدأ الناس التعارف في المسجد وخارج حوش المسجد، فهناك ناس يقرؤون القرآن وهناك ناس يصلون. هذا الفعل ما هو صحيح، أن الاثنين يتكلمون وأخوهم جالس يصلي جنبهم. أعتقد في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يعني لا يشوشن قارئكم على مصليكم، ليقرأ القرآن ما لازم يرفع فيه الصوت حتى لا يشوش على الإنسان ليصلي. فجزاكم الله خير. التعارف واللقاء يبدأ خلف المسجد، أما داخل المسجد هذا ما هو صحيح. السؤال الأول، قلت في حديث عمر بن الخطاب لما خرج السائل وطلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سألهم تدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فهل يجوز لنا الآن إذا سئلنا عن شيء ونحن لا نعرفه أن نقول الله ورسوله أعلم مثل ما قال ذلك الصحابي؟
بارك الله فيك. هذا اتفاق الأمة على أن هذه الكلمة لا تقال إلا حال حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من المحفوظ عنهم، إذا سأل الناس يعلمون أن الجواب وحي يوحى وسيأتيه الجواب، كقول أتدرون من السائل، أتدرون ماذا قال ربكم، فيقولون الله ورسوله أعلم. أتدرون من كذا؟ يقولون الله ورسوله أعلم. لما قال سلوني، فكانوا يعلمون يقين أنه لا ينطق عن الهوى في هذا السؤال، ولا يكون إلا بوحي من الله. فكان يسأله بعض الناس كل أسألك مرافقتك في الجنة فيعطيه ذلك. لما؟ لأن الله خوله بذلك. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يستعملها، لا يحل لمسلم بعد وفاة النبي أن يستعملها. لماذا؟ لأن النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب ولا يعلم ماذا يحدث بعده. وأدل دليل على هذا يقول لا يردن أقوام على حوضه، أقوام الأمم كلها ترد حوضه صلى الله عليه وسلم، فتأتي الملائكة بسياط وتذود الناس كالإبل الشاردة عن هذا الحوض تبعدهم، لأنه الكافر وجهه أسود فتعرفه الملائكة، والمسلم آثار السجود منيرة فيها نور. وقال له كيف تعرفنا؟ قال رأيت إن كان لأحدكم خيل ذهم سود وأخرى محجلة، فحتما المحجلة معروفة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون غرا محجلين، وباقي الناس مسودة وجوههم سوداء مظلمة قاتمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فتأتي الملائكة وتذودهم، فكان من جملة اللي يردون على الحوض صحابة. فقال في بخاري ومسلم حديث متفق عليه، قال لهم يا ملائكة الرحمن أصحابي، فقالوا له لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن بدل بعدي. ماذا يقول؟ سحقا لمن بدل بعدي. وصيحابي كان يراهم، وإذا بهم منافقون مردوا على النفاق أو من الذين ارتدوا في عهد أبي بكر، فيقول سحقا لمن بدل بعدي. دليل أنه ما كان يعرف ماذا حصل وراء أبدا. وعيسى أثبت ذلك، قال يا عيسى ابن مريم أنت كنت للناس تأخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال إن كنت قلت فقد علمت. إلى أن قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. ما أعرف شو صار فيه، ما أعرف أحوالهم أبدا. هذا شأن الأنبياء. فبعد وفاة النبي لا يحل مسلم أن يستعملها، والله تعالى أعلم.
يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الله يقبض قبضة من أهل النار فيدخلهم الجنة ويسمون عتقاء الرحمن. هل هذا الحديث صحيح؟
هذا حديث صحيح صريح، يشفع كل أهل الشفاعة، النبيون يشفعون، الصديقون يشفعون، الشهداء يشفعون، أهل الخير يشفعون، فيخرجون من في النار ولم يؤذن لهم بالخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع المرة الرابعة إلى النار فليشفع، فيقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن ووصف الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيقول الرب جل وعلا شفعت النبيون، شفعت الملائكة، شفعت كذا وكذا، وبقي دور الله معنى الحديث، فيحتوا حثيا ويخرجهم ويوضع في أعناقهم شيء مثل سلسلة ويكتب عليها هؤلاء عتقاء الرحمن، أن الشفعاء يشفعون وما بقي إلا شفاعة رب العالمين، فيحتوا حثيا ويخرجهم، نعم، ويدخلون الجنة ويعرفهم أهل الجنة بما على صدورهم من شيء مثل سلسلة أو ميدالية أو شيء مكتوب عليها هؤلاء عتقاء الرحمن ويعرفون أهل الجنة. فهذا حديث صحيح صريح، وهذا من زيادة فضل الله ومنه على الأمة، صحيح. ولذلك الويل، كل الويل اللي ما يحفظ نعم الله ويعظم ما جاءه عن الله. الوقت نعم الله كثيرة علينا وكبيرة، لكن سبحان الله
المشرك كذلك هم يعني يخرجهم الله سبحانه وتعالى.
أما المشرك والكافر ما لنا شغل، نقول هؤلاء عتقاء الرحمن، دعونا من هذا التفصيل. أنا نقول الكافر الأصلي والمشرك الأصلي لا يخرجان من النار مدى الدهر مدى الدهور أبدا. بعدين عتقاء الرحمن ما لنا شغل فيهم، خلاص هؤلاء عتقاء الرحمن وكفى، شو جنسهم شو أصلهم ما عندنا تفصيل، فنحن نقول هؤلاء عتقاء الرحمن وكفى. أما الكافر الأصلي والمشرك الأصلي والمنافق الأصلي لا يخرجون من النار بتاتا أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا، انتهت المشكلة. نسكر الستار ونقول هؤلاء عتقاء الرحمن، ما ندري اللي ما تنفعهم شفاعة النبيين ولا الصديقين ولا الشهداء، يخرجهم الله بمنه وكرمه. من هم؟ عند الله، وهو أعلم بمن خلق، بارك الله فيكم. أما نحن ما نتعرض لهم.
تقول أن محبة الله سبحانه وتعالى، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ملزمة لمحبة الله، فهل تكون محبة الله مثل محبة النبي أو أعظم منها، مع العلم بأن الله هو الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون المحبة محبة النبي أعظم أم محبة الله أعظم؟
احنا قلنا إذا زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الله فهذه إساءة أدب الواقع، وأنا لمحت بهذا. وإذا تعادل نرجو أن نقول لا شيء. لماذا؟ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، واليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، فالرب أكذبهم، قالوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا محبة الله متوفى على اتباع النبي، اتباع النبي أمرنا أن نحبه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا محبة مفروضة علينا، لا يؤمن أحدكم، والله اللي يكره شعرة من محمد ما عنده ذرة من دين ولا عنده ذرة من
ولا اللي بيطلع النظر كل هالأمة لا يفهمون مشكلة هذه، والقرآن يعني الحلال ما يفهم، محمد صلى الله عليه وسلم ما يفهم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الله حصر هذا التنزيل في الشهر في رمضان في ليلة القدر في الليلة المباركة، وتيجي تفعلها ليلة نصف شعبان، وين عقلك وين ضميرك وين دينك؟ ليه يقول كل ما يفهمون هذول ما يفهمون، ولكن كذبت القرآن، أبعدت صفوف القرآن عن الساحة وتركت